سنعرض رأي سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله حول المسؤولية وقيادة المجتمع، ويرى سماحته بأنهما تقعان على الولي الفقيه في عصر الغيبة الكبرى. يقول سماحته:
إن أردنا لكل الطاقات في المجتمع أن تعمل، وأن يعمل الجميع في اتجاه وهدف واحد، وأن لا تهدر أي من الطاقات، وأن يستفاد منها جميعا على هيئة قوة تراكمية تصب في المصلحة العامة للبشرية، فإن ذلك يتطلب سلطة مركزية لها شرائطها حتمة. أولا، أن تتحلى بالكثير من الوعي. ثانيا، أن تتحلى بالعزم والإرادة. ثالثا، أن تنظر للأمور بخلفياتها وبعين البصيرة. رابعا، ألا تهاب شيئا في طريق الله. خامسا، أن تضحي بنفسها وقت الحاجة. إننا نسمي مثل هذا الموجود بالإمام. الإمام هو ذلك الحاكم والولي المنصوب في المجتمع من قبل الله تعالى. قد يكون هذا الإمام معينا بالاسم من قبل الله تعالى، وقد لا يسميه بالاسم بل يحدد مواصفاته. ذلك الفقيه الذي هو نائب الإمام المنصوص والمنصوب من قبل الله هو نفسه إمام لم يسمى بالاسم بل بالمواصفات والعلامات، وكل من تحلى بهذه المواصفات فهو إمام.
ويقول سماحته في السياق ذاته:
تلك الولاية نفسها التي هي لله وقد انتقلت للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تنتقل في هذا العصر للإنسان الذي يتحلى بالطهارة والتقوى الموجبة للعدالة، والذي لا يعصي ولا يظلم ولا يميل إلى أعداء الله، والمطيع لأمر الله، والمخالف لأهواء النفس، والمراقب لنفسه.
يؤكد الإمام أن هذه الولاية بهذا الشكل الذي تعرض فيه هي امتداد لولاية الله والنبي وأئمة الدين. يقول سماحته:
ولاية الله وولاية الأئمة ليستا اثنتين، وولاية الأئمة وولاية الرسول ليستا شيئين، هما ولاية واحدة. وهذه الولاية تعني ذلك الارتباط، أي ارتباط شيئين بنحو لا يمكن الفصل بينهما بسهولة. هذا الارتباط والاتصال هو ارتباط فكري وروحي وعملي. في هذه الفروع الثلاثة إذا ما حصل ارتباط بيننا وبين الله، وبيننا وبين النبي، بيننا وبين الأئمة، فإن الولاية تنعقد وتحصل. وإذا جرى الارتباط بيننا وبين الولي الفقيه سترسى دعائم الولاية. ولاية الفقيه هي استمرار لولاية الأولياء الإلهيين، ولا يلزم لإثباتها وجود دليل نقلي، ويكفي فيها الدليل العقلي.
يقول قائد الثورة الإسلامية وحكيمها:
إثبات ولاية الفقيه بمعنى أن ولاية الفقيه ضرورة في المجتمع الإسلامي لا يحتاج إلى دليل نقلي، مع أن الأدلة النقلية أي القرآن والحديث تؤيد وتصادق وتدل أيضا على ولاية الفقهاء والعلماء الربانيين. لكن لو لم يكن لدينا أيضا أي دليل نقلي على ولاية علماء الدين في المجتمع الإسلامي، فإن العقل والاعتبار العقلي يكفي ويدل عليها. ذلك أنه إذا كان مخاطبون أشخاصا لا يقبلون بالحكومة الدينية ولا يأخذون تطبيق الأحكام الإسلامية على محمل الجد، فإن تقديم الدليل النقلي ليس كافيا، بل لابد من تقديم دليل آخر. كما أننا لسنا بحاجة في مقابل الأشخاص الذين يؤمنون بوجوب تطبيق الأحكام الإلهية والقوانين الإسلامية في المجتمع ويرون بأن هذا من مستلزمات الإيمان بالله والإسلام، إلى الاستدلال بالقرآن أو الروايات من أجل إثبات ولاية الفقيه، لأن المجتمع الذي يجب أن يحكم بالقوانين الإسلامية لابد لحاكمه من أن يكون عارفا بهذه القوانين. إشراف الولي الفقيه على جميع المراكز الأساسية والحساسة في المجتمع الإسلامي ضرورة يؤكدها القانون الأساسي، وهذا لا يحتاج إلى دليل. وإني لأعجب من الأشخاص الذين يستدلون من أجل الرد على موضوع ولاية الفقيه: المجتمع غير الملتزم بالقيم الإلهية يقبل أن يتولى زمامه إنسان عديم الأخلاق والإيمان أو ممثل وفنان. أما المجتمع الملتزم بالقيم الإلهية والمؤمن بالتوحيد والنبوة والشريعة الإلهية، ليس إمامه سوى أن يكون على رأسه شخص عارف بالشريعة الإسلامية، لا يرتكب المعاصي ولا يتعمد الخطأ ولا يظلم ولا يطلب شيئا لنفسه، شفوق على بني البشر، يتحلى بالأخلاق الإلهية الفاضلة ويرجح القيم الإلهية على المصالح الشخصية والجماعية. في هذا المجتمع ينفذ رأي الشعب في رئيس الجمهورية بوساطة إمضاء الولي الفقيه، ومن دون إنفاذه لا يكون ذلك الشخص رئيسا. الفقيه العادل هو في أعلى المناصب التنفيذية في البلاد ويتولى زمام الأمور، ومن خلال تعيين الممثلين في مجلس صيانة الدستور والجيش وغيره يكون للولي الفقيه حضور تام في هذه المؤسسات وفي السلطة القضائية أيضا. الولي الفقيه يمثل كل شيء من خلال تعيين رئيس المحكمة العليا والمدعي العام في البلاد، وعليه ففي المجتمع الإسلامي يكون للولي الفقيه الذي هو الحاكم من قبل الله تعالى على أساس المعايير الإسلامية حضوره الكامل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وحتما صلاحيات الولي الفقيه غير منحصرة في هذه الأمور، بل هي أعم وأعلى منها.
ويقول سماحته:
ولاية الفقيه تعني حكومة العارف بالدين، حكومة علماء الدين العادلين. ينبغي للولي الفقيه أن يكون ملماً إلماماً شديداً بالقرآن وبالأحكام الإسلامية، أي أن تكون لديه ملكة الفقاهة، ويمكنه أن يفهم الإسلام ويعرف الدين ويكتشف الأحكام الإسلامية، يأنس بالقرآن والسنة، ولديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. مضافا إلى الفقاهة والعدالة تلزم أيضا الدراية والكفاءة، وهذا أيضا شرط إلزامي وعقلي، فالشخص الذي لا يمكنه إدارة عمل ما لا يمكن تنصيبه وليا. لذا هذه الشروط الثلاثة الأساسية، أي الفقاهة، العدالة، والكفاءة، والكفاءة هنا تشمل الكفاية الفكرية والعملية، تجعل الإنسان لائقا وجديرا بأن يتسلم زمام الولاية المرتبطة بالله والرسول.
إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تبقى حية وناجحة ومستقرة دائما، فعليها أن تحكم ارتباطها بالولاية وتقويه، عليها أن تقوي علاقتها بالولي الفقيه، وللولي الفقيه أيضا الولاية على الناس كالإمام. هو إمام لم يعينه الله ولم يشر إليه بشخصه. يقول سماحته:
ذلك الفقيه الذي هو نائب للإمام المنصوص هو نفسه إمام، غاية الأمر أنه إمام لم يعين بالاسم بل الصفات والعلامات، وكل من انطبقت عليه هذه العلامات يصبح إماما.
وللإمام الذي يحظى بتلك المزايا والخصائص ثلاث مسؤوليات: أولا، ينبغي أن يكون مجسدا واقعيا للدين بشقه المعنوي والفكري والعملي، وفي ساحة السعي والمجاهدة، وفي ساحة الأخلاق والتعامل مع البشر. ثانيا، عليه أن يحافظ على عقيدة التوحيد والفكر الإسلامي عبر الزمان، وأن يكون ركناً وملاذاً فكرياً للناس ممن يرغبون في التعرف على الإسلام بهيئته الصحيحة والقوية والدقيقة. ثالثاً، ينبغي أن يسعى ويجد لتأسيس النظام والمجتمع الإسلاميين ويحافظ عليهما.